الثامنة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين أعد ويقدم نشرة الأخبار، وأستهلها بأبرز العناوين. التحالف الدولي ينفذ 28 ضربة جوية ضد داعش في العراق وسوريا. مصادر تفيد بأن عدد القتلى في فرار سجناء في العراق ارتفع إلى 62. التحالف الذي تقوده السعودية يشن غارات جديدة على الحوثيين في اليمن، وروسيا تنظم عرضا عسكريا ضخما في ذكرى الانتصار على النازية. ذكرت قوة المهام المشتركة في بيان أن التحالف الدولي نفذ 15 ضربة جوية ضد تنظيم داعش في سوريا و13 ضربة في العراق منذ يوم الجمعة. وأوضح البيان السبت أن 13 ضربة في سوريا قرب الحسكة أصابت 10 وحدات تكتيكية لتنظيم داعش، ودمرت 9 مواقع قتالية و10 مركبات و2 من المدافع الرشاشة الثقيلة وعربة مدرعة. ووقعت الضربتان لأخريان قرب حلب وكوباني. وأضاف البيان أن التحالف نفذ 4 ضربات في العراق قرب بيجي، و4 قرب الفلوجة، وضربات أخرى قرب اللعفر وسنجار والموصل والأسد. ذكر مسؤولون بالسجن والشرطة العراقية أن عدد القتلى في فرار سجناء ارتفع إلى 50 سجينا و12 شرطيا يوم السبت. وأضافوا أن القتلى سقطوا داخل سجن الخالص الواقع إلى الشمال الشرقي من بغداد أثناء واقعة شغب وملاحقة مدانين فارين ليلة الجمعة بحسب ما نقلت عنهم رويترز. وكان مسؤول أمني ومصدر في الشرطة صرح في وقت سابق بأن 10 رجال شرطة و8 سجناء قتلوا أثناء فرار عشرات السجناء من سجن يحتجز فيه 300 شخص متهمين بارتكاب أعمال إرهابية. من العاصمة السورية دمشق، وفانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة الميدانية هناك.
حقق الجيش السوري ومقاتلي حزب الله اللبناني تقدما كبيرا في معارك القلمون بريف دمشق الشمالي، وجيش الإسلام يفتتح معركة للتخفيف عن مقاتلي المعارضة في القلمون. وقال مصدر عسكري سوري أن الجيش بالتعاون مع المقاومة اللبنانية بسط سيطرته على مناطق واسعة من التلال والوديان في جنوب القلمون الشمالية المحاذية للحدود اللبنانية، بعد أن كبدت التنظيمات التي وصفها بالإرهابية خسائر فادحة في الأفراد والعتاد، وأن العمليات أسفرت عن تدمير العديد من ورش تصنيع العبوات الناسفة والسيارات المفخخة التي تم رصدها واستهدافها بدقة، ما أدى إلى انفجار ومقتل من فيها، بينما هرب الآخرين تاركين وراءهم كميات كبيرة من العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة. من جانبه أعلن الجيش الإسلام التابع للمعارضة السورية أن مقاتليه سيطروا على بعض النقاط العسكرية التابعة للقوات الحكومية بالقرب من منطقة الإسكان في محيط بلدة الكردي بالغوطة الشرقية في دمشق. ونقلت مصادر إعلامية معارضة أن الهجوم الذي شنه مسلحي المعارضة على مواقع القوات الحكومية يهدف للتخفيف عن كتائبهم التي تخوض معارك عنيفة في القلمون، وقاتلت 9 عناصر من حزب الله اللبناني بينهم مروان مغنية قائد وحدة المهام الخاصة الذي تم استهدافه أثناء محاولة دخول الأراضي السورية. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
شنت طائرات التحالف بقيادة السعودية غارات على معقل المتمردين الحوثيين في اليمن ردا على قصفهم مناطق حدودية في المملكة، وذلك بعد ساعات من اقتراح الرياض هدنة إنسانية في هذا البلد. وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأن طائرات التحالف شنت غارات على مركزين للتحكم والسيطرة تابعين للميليشيات الحوثية ببني معاذ، ودمرت مصنعا للألغام بصعدة القديمة، كما أكدت قصف مجمع الاتصالات في المثلث بصعدة المجاورة للسعودية. ذكر ناطق باسم البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما سيلتقي مع العاهل السعودي الملك سلمان في البيت الأبيض يوم الأربعاء قبل قمة موسعة مع زعماء دول مجلس التعاون الخليجي في كامب ديفيد. قضت محكمة جنايات القاهرة السبت بسجن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك وبنيه علاء وجمال 3 سنوات لكل منهم في إعادة محاكمة في قضية فساد. نظمت موسكو عرضا عسكريا ضخما بمشاركة آلاف الجنود الذين جابوا الساحة الحمراء في مجتازة الدبابات الشوارع السبت لمناسبة الذكرى 70 لهزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية. ورغم غياب زعماء الغرب انضم نحو 30 زعيما أجنبيا من بينهم الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين. من كييف وفانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية للتطورات الميدانية.
أصيب 4 جنود أوكرانيين في مداخلة نزاع شرق البلاد في ساعتين أول شهر الماضية. أعلن ذلك الناطق العسكري الأوكراني أندري ليسينكو. ليسينكو أضاف أن الفصاليين كانوا يقصفون مواقع أوكرانية من قذائف الغام ومدافع كبيرة العيار. وكان الوضع الأكثر تعقيدا وتصعيدا على جبهة دونيسك حيث تعاود البلدات بيسكي وفودياني وبيتني ومدينة أفديفكا لقصف المتمردين الموالين لروسيا. كما أطلق المقاتلون المنوون للحكومة الغنية النار على ضواحي بلدات كريمسكي ونوفوتوشيفكا ومدينة مايوسك. ميخائيل ألاندرينكو إذاعة العراق الحر كييف.
نهاية نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين.
إذاعة العراق الحر.
نشرات إخبارية ومتابعة لآخر التطورات السياسية.
تغطية لآخر المستجدات عبر تقارير المراسلين داخل العراق وخارج العراق وخارجه.
برامج أسبوعية منوعة سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية.
غناء وموسيقى وفنون.
نتمنى لكم أوقاتا ممتعة مع
إذاعة العراق الحر.
أطيب التحيات لأصدقائنا مستمعي إذاعة العراق الحر، وخصوصا من رافقنا وتواصل معنا منذ انطلاق بث هذه الإذاعة في عام 1998. أهلا بكم إلى فترة أخرى من بثنا حافلة بالتقارير ومن مواضيعها تأكيدات على الكفاءة والخبرة في المناصب الأمنية، وفي عملية من داخل سجن الخالص مقتل العشرات وهروب أكثر من 60 سجينا بعضهم خطرين، وفي تأبين عمار الشابندر تأكيد على الحياة والسلام والتعايش، وآلاف من أبناء الأنبار ينخرطون في معسكرات للتدريب ضمن الحشد الشعبي، وافتتاح خان الربع كمعلم معماري وتاريخي. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سنتابع حلقة من برنامج من الأجواء العراقية. مستمعين الأعزاء، أثار تجدد الخروقات الأمنية التي حصلت في بغداد ومناطق أخرى مؤخرا موضوع انتقاء القيادات الأمنية بحسب الكفاءة والخبرة والمقدرة وتجاوز تأثيرات المحاصصة والانتسابات الطائفية والقومية التي تفرضها الكتل السياسية. ليلى أحمد انطلقت من دعوة المرجعية الدينية الأخيرة بهذا الشأن، فلنتابع.
اتفق سياسيون مع ما طرحته المرجعية الدينية العليا في النجف في خطبة الجمعة، والتي شددت فيها على المسؤولين بتحري الدقة في اختيار العناصر القيادية لإشغال المواقع المهمة والتي تتمتع بالحس الوطني والكفاءة العالية. وفي هذا الصدد أكد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عن تحالف القوى الوطنية حامد المطلق، أكد أن خلل تعيين شخصيات غير كفؤة في المواقع القيادية الأمنية مشخص من قبل الجميع كما شخصته المرجعية، مطالبا باختيار عناصر كفؤة غير متحزبة ولا تنحاز طائفيا.
أن يتم الاختيار بموجب مواصفات معينة ليس على أساس الحزبية وليس على أساس الانتماء الطائفي وليس على أساس المصالح الخاصة وليس على أساس الشكل واللون، وإنما على أساس مقدار تحمل مسؤوليته ونظافة يده ونجاته وكفاءته وقدرته على العطاء وتجسيده لاحترام أنت وعدل بين المواطنين العراقيين لكي تنجح هذه المؤسسات وتعطي للمواطن ما يريد.
يعني أنتم شخصين هذا الخلل، فعلا هناك خلل باختيار العناصر القيادية؟
نعم، خلل واضح جدا. لو لم يكن هذا الخلل موجود لما وصلنا إلى هذا الوضع المنحط.
وعد النائب عن كتلة المواطن محمد اللقاش دعوة المرجعية بمثابة رسالة إلى القائد العام للقوات المسلحة بعدم إسناد المناصب القيادية الأمنية إلى شخصيات فاسدة أثبتت فشلها في مناسبات عديدة، مشيرا إلى أن خطاب المرجعية كان موجها أيضا إلى الكتل السياسية بضرورة عدم التدخل في الشأن الأمني.
هذه الرسالة إلى القائد العام للقوات المسلحة، اليوم بالفعل بعض القيادات الكبرى يعني هي هربت بالأمس، هربت إلى دول منظمين مصر، اليوم يرجع ويسلم قيادة عمليات. اللي فقط المنصر شنو؟ فقط المنصر هي قيادات الفاشلة. فعلى القيادة العامة للقوات المسلحة، القائد العام للقوات المسلحة أن يختار الشخص الكفور، الشخص النزيه، الشخص الشجاع. اليوم المرجعية كانت إشارة واضحة.
هل هي أيضا ربما رسالة إلى الكتل السياسية بعدم التدخل عند اختيار العناصر الأمنية؟
بالفعل يعني دعوة أيضا للكتل السياسية لا تتدخل في القرار الأمني وتنام الشرطين. اليوم المؤسسة الأمنية يجب أن تكون مؤسسة مستقلة، ليس مؤسسة أحزاب ولا مؤسسة محافظة.
ويرى المحلل الأمني أحمد الشريفي أن خطاب المرجعية جاء تأكيدا لدعوات سابقة للحكومة في تحقيق الإصلاح في عدد من الملفات وفي مقدمتها الملف الأمني، وتوقع الشريفي تصعيدا في خطاب المرجعية إن استسلم العبادي إلى المحاصصة في تعيين القيادات الأمنية
في قادم الأيام. إن استمر السيد العبادي أن يستسلم لمسألة المحاصصة التي تفرض قيادات أمنية أو تمنع إجراء إصلاح شامل في المؤسسة الأمنية والعسكرية سيكون الخطاب بشكل آخر. يعني في قادم الأيام ربما نشهد تصعيدا إن لم يكن هناك استجابة سريعة لدعوة المرجعية تجاه الحكومة. إلى الآن يعني لم تقتنع المرجعية بأداء الحكومة وتقول أنه لا زالت متعثرة في مسألة الإصلاحات سواء كان في الملف الاقتصادي أو الخدمي والملف الأخطر وهو الأمن.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الأعزاء، لفت مسؤول أمني في ديالة أن المحافظة شهدت الجمعة عدة عمليات تفجير وإرباك للوضع الأمني توجت بسيطرة سجناء على إدارة سجن الخالص ومشجب الأسلحة، ونجم عن المواجهات مقتل العديد منهم ومن أفراد الشرطة والقوات الأمنية. المسؤول الأمني أفاد في تصريح لإذاعة العراق الحر أن عدد الفارين من السجناء وبعضهم إرهابيون يقترب من 65 عنصرا. المزيد مع سامي عياش مراسلنا في بعقوبة.
أكد عضو مجلس محافظة ديالى قاسم المعموري أن قضاء الخالص لا يزال يشهد إجراءات أمنية مشددة وعمليات دهم وتفتيش بحثا عن السجناء الفارين من سجن مديرية شرطة الخالص مساء الجمعة. على حد قوله،
مدينة الخالص لحد الآن مطوقة بالكامل بالأجهزة الأمنية بقيادة قوة من الجيش والأفواج، ولحد الآن يبحثون عن الفارين من سجن الخالص.
وأضاف المعموري أن عدد السجناء الفارين بالإضافة إلى الذين قتلوا أثناء المواجهات المسلحة مع القوات الأمنية بلغ أكثر من 60 سجينا.
سجن الخالص حقيقة كان بعد توزيع وجبة العشاء للنزلاء تم الاعتداء على حراس السجن والسيطرة على مسجد السجن وقتل 6 من منتسبي الشرطة بما فيهم ضابط رتبة ملازم أول و2 في حالة خطرة جرحى الآن في المستشفى. تم سيطرة السجناء على السجن وعلى المسجد وهرب من السجناء قسم منهم إرهابيين، أكثر من 40 إلى 45 سجين تم هروبهم.
وتابع المعموري بالقول،
12 تم قتلهم بالإثناء المواجهة مع القوات الأمنية و3 سلموا أنفسهم إلى الجهات الأمنية، قسم منهم قتلوا على طريق بغداد كركوك بحدود 7 من السجناء. العدد الحقيقي بصراحة هو من 60 إلى 65 نزيل كان في هذا السجن اللي تم فيه الحادث. خرب جميع السجناء وبما فيهم كانت الأسلحة اللي بالمسجد المديرية تم السيطرة عليها من قبل السجناء.
وقد تناقل عدد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي روايات مغايرة للرواية الرسمية، حيث نشر بعض النشطاء صور للسجناء قالوا عنهم أنهم أعدموا رميا بالرصاص على يد مسلحين اقتحموا سجن مديرية شرطة الخالص ليلة أمس، إلا أن المعموري نفى هذه الروايات حيث قال:
إنما تناقلته بعض وسائل الإعلام بأنه هناك قوة اقتحمت السجن، هذا الخبر عاري عن الصحة، وإنما هو السجناء سيطروا على السجن. وأعتقد هناك إعاز باعتبار اليوم ديالة في الأمس شهدت خروقات أمنية في كل المناطق، منها التفجير المزدوج في قضاء بلد روز اللي أدى إلى 15 شهيد وبحدود 20 أكثر من 20 جريح وعبوات ناسفة في بعقوبة وفي الحديد، فكان هناك إعاز لجميع الإرهابيين بالحركة وإخلال الأمن داخل محافظة ديالى.
من مدينة بعقوبة، سامي عياش، إذاعة العراق الحر.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77-044-25-77-0.
والآن نستمع أعزائي المستمعين إلى هذه الرسالة الصوتية التي تركها أحد مستمعينا.
السلام عليكم، تحية إلى رواد منبر الحرية. تعيين امرأة كأمينة لبغداد تحمل كل المسؤوليات لأن تكون كذلك، ولكونها مستقلة تحرك أصحاب النفوس الضعيفة لتوفيت الفرصة عليها. إن سبب تطور دول الغرب ووصولهم إلى ما هم عليه الآن هو الكفاءة وليس الانتماء. وأختم فأقول: من اعتز بمنصبه فليتذكر فرعون، ومن اعتز بنسبه فليتذكر أبي لهب. أعطي الفرصة لمن هو أكبر منكم، وشكرا. محمد علوش من الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
ومن وقفة رسائل المستمعين إلى هذا الفاصل الغنائي قبل أن نتواصل مع تقارير المراسلين.
شباب ممكن تسمعوني؟ سمعوني.
تولع النور خلي النور ده طافي، حلو المحيا حلو المحيا نورا بيننا كافي. لا تولع النور خلي نورنا طافي، حلو المحيا حلو المحيا نورا بيننا كافي. حلو المحيا نورا بيننا كافي. في طلة ضيابها من القمر بشوي، في طلة
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25-770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25-770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعي الكرام، استعاد أصدقاء وزملاء ومحبو الصحفي عمار الشابندر مدير معهد صحافة الحرب والسلم في بغداد، والذي قتل مؤخرا نتيجة تفجير إرهابي في منطقة الكرادة الأسبوع الماضي، استعادوا القيم والأفكار التي دافع عنها الراحل وجهوده الكبيرة لترسيخ مفاهيم السلام والتسامح وحقوق الإنسان، لكن الكراهية والتطرف والعنف الدموي كانت بانتظاره. عماد جاسم حضر حفل التأبين يوم الجمعة.
أصدقاء الصحفي الراحل عمار الشابندر يرسلون لصديقهم رسالة حب وعرفان عبر جلسة تأبين غير تقليدية تضمنت إلقاء القصائد وموسيقى صوفية وتراتيل حب ووداع للراحل الذي كان معهم قبل أسبوع في مؤسسة برج بابل للثقافة والفنون، وغادر حفل افتتاح معرض فني فكان على موعد مع تفجير الكرادة الذي حصد أرواح العديد من العراقيين. نائبة رئيس مؤسسة برج بابل المشرف على تنظيم أمسية التأبين الفنانة ذكرى سرسم أشارت إلى أن الهدف من تنظيم الأمسية هو لإعلان حالة رفض ومقاومة لمسلسل الموت المجاني، وكان عنوان الأمسية رسالة إلى عمار تتضمن بوحا إنسانيا صادقا يترجم محبة بالغة ويذكر بأهمية التضامن من أجل مواجهة الظلاميين بالفن والجمال.
اليوم في برج بابل نستذكر الشهيد الراحل عمار الشابندر، هو طبعا احد مؤسسي برج بابل، اصحاب فكره تاسيس برج بابل كاداره معهد صحافه الحرب والسلام. هذا النشاط هو محاوله لجذب الراي العام العراقي العالمي ان هذا الاستسهال للموت، ما حد يحاول يوقف هذا النزيف الدائم، يعني ربما تاثير الصراعات السياسيه.
اختاريت لغه الادب والشعر والموسيقى.
الغايه الاولى كانت انه عمار كان معنا قبل ايام الفعاليه السابقه، كان مستمتع بالحفل، كان هناك فرقة أيضا، حبينا أنه يكون معنا اليوم أيضا بمثل هاي الأجواء اللي كان يحبها. كل اللي قدمه اليوم أيضا عمار كان له علاقة بأصدقاء وأيضا كدعم لنشاط.
الأمسية تضمنت قراءات شعرية للشعراء حميد قاسم وأحمد عبد الحسين والشابة صابرين كاظم، التي حاولت نقل صورة الموت المتجول في شوارع المدينة لينتقي كل يوم فارسا جديدا تاركا دهشة الغياب على وجوه المحبين.
توقف الحفيد، فزعت الأشجار من جذورها على رصيف الكرادة، توقفت الأصداح حركة النهار، واقترب الوقت من الساعة 9 مساء، توقف اتجاه الريح وغطى كل شيء في سكون، لقد صمت كل شيء.
فرقة حلم للموسيقى والغناء الصوفي شاركت في الأمسية عبر تقديم أعمال موسيقية وغناء فردي يقترب إلى التراتيل الصوفية مع ألوان غنائية حزينة للمطربة الشابة سارة آدم.
مثل نوري بأفكارك لحظة المعوبة تغيب، يا صفير السهل الجاي تبشر بيش تيوت الشري.
الحاضرون تفاعلوا مع فقرات الأمسية وصفقوا بحرارة للمساهمين فيها، وبين الكاتب حامد المالكي أن تنظيم هكذا فعاليات ثقافية يعطي دليلا على حب العراقيين للحياة وعلى تلك القدرة العجيبة على مواجهة الخسارات المتتالية بالحب والفن والجمال.
هو ليس حفل تأبين، هو حفل حياة. أنا أرفض فكرة حفل تأبيني للشهيد عمار الشابندر. هذه أبلغ رسالة للقتلة، أنتم تقتلون، هذا فعل سهل، نحن نحتفي بالحياة، هذا فعل صعب. بالنتيجة نحن سننتصر، الفرح سينتصر، الغناء، الشعر، الموسيقى، الشهداء سيلوحون لنا من السماء بأنهم أيضا منتصرين.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائنا المستمعين، بدأت برامج تدريب وتأهيل لمتطوعي محافظة الأنبار لمدة شهر ليكونوا جزءاً من مقاتلي الحشد الشعبي لينضموا إلى القوات المسلحة والفصائل الساندة الأخرى بهدف تحرير مناطقهم من مسلحي داعش وإعادة العائلات النازحة إلى بيوتها ومناطقها التي هيمن عليها التنظيم المتشدد. المزيد في متابعة مراسل الإذاعة رعد الخاشع.
أعلن ممثل العمليات المشتركة في هيئة الحشد الشعبي اللواء الركن زياد طارق كاظم عن بدء عملية التطوع لمنتسبي الحشد الشعبي في قاعدة الحبانية العسكرية الشرقية الأنبار بعد تشكيل لجنة مشتركة ستشرف على عملية التطويع وتجهيز المقاتلين بالأسلحة والأحدثة اللازمة، مشيرا إلى أن هؤلاء المتطوعين سيتم إشراكهم في عملية تحرير المحافظة.
هيا بدء حملة التطوع لمنتسبي الحشد الشعبي لمحافظة الأنبار بأمر السيد رئيس الوزراء. تم تشكيل لجنة ممثلة بالسيد المحافظ وأخ من هيئة الحشد الشعبي وأنا ممثل العمليات المشتركة لغرض الإشراف على تطوع هذول المقاتلين الأبطال وتدريبهم وتجهيزهم بالسلاح والتجهيزات الأخرى والدعم اللوجستي وتهيئتهم للمعركة القادمة لتحرير مناطق الأنبار. الأسلحة موجودة والأعتداء وصلت بكميات كبيرة جدا، فخلال فترة التدريب على الأسلحة راح ندرب المقاتل على أسلحة ونجهزه بنفس الوقت بحيث يكون خلال فترة قصيرة إن شاء الله جاهز للقتال.
مدير ناحية عامرية الفلوجة شاكل العيساوي أكد بأن مدة الدورة التدريبية لهؤلاء المتطوعين ستستمر شهرا كاملا بعد أن تم تجهيز أكثر من 1500 مقاتل في الدورة السابقة.
نعم، انطلاق هذه الدورة لمدة هذه الدورة تقريبا شهر من أجل التدريب. تم تسليح قرابة 1500 متطوع في الدورة التي سبقت هذه الدورة. اليوم عند تخرج هذه الدورة سيتم تسليح أبناء العشائر في هذا المكان من أجل تطهير مناطق المحافظة التي سيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي.
عدد من متطوعي العشائر أكدوا على إصرارهم في قتال عناصر تنظيم داعش وتحرير مدن ومناطق الأنبار من سيطرة هذا التنظيم المتطرف.
احنا الفوج الثاني الحشد الشعبي وان شاء الله جاهزين جرذان داعش نقاتلهم، وصلنا 6 اشهر من الدرب وان شاء الله اليوم بدا التخرج مالنا وان شاء الله شبابنا جاهزين للقتال جرذان داعش.
بعد التدريب تم تخريجنا اليوم ونحن مستعدون لمقاتله جرذان داعش.
هنا جنا حشد شعبي متطوعين من ابناء البعيثة من ابناء الحصي مدينة العامرية، ندعو من المسؤولين التسليح بالإسراع للتسليح لإعادة هذه العوائل النازحة إلى بيوتهم إلى منازلهم، قد طفح الكيل بهم وهم مهجرين في جميع مناطق العراق.
يشار إلى أن مجلس محافظة الأنبار أكد في وقت سابق بأن رئيس الوزراء حيدر العبادي أمر بفتح معسكر الحبانية لاستقبال متطوعي العشائر، فيما أكد أن العبادي تعهد بتسليحهم وتوفير احتياجاتهم. لإذاعة العراق الحر عبد الخاشع محافظة الأنبار.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. ذكر مسؤولون بالسجن والشرطة العراقية أن عدد القتلى في فرار سجناء ارتفع إلى 50 سجينا واثني عشر شرطيا يوم السبت، وأضافوا أن القتلى سقطوا داخل سجن الخالص الواقع إلى الشمال الشرقي من بغداد أثناء واقعة شغب وملاحقة مدانين فارين ليلة الجمعة. شنت طائرات التحالف بقيادة السعودية غارات على معقل المتمردين الحوثيين في اليمن ردا على قصفهم مناطق حدودية في المملكة، وذلك بعد ساعات من اقتراح الرياض هدنة إنسانية في هذا البلد. ذكر ناطق باسم البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما سيلتقي مع العاهل السعودي الملك سلمان في البيت الأبيض يوم الأربعاء قبل قمة موسعة مع زعماء دول مجلس التعاون الخليجي. قضت محكمة جناية القاهرة السبت بسجن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك وبنيه علاء وجمال 3 سنوات لكل منهم في إعادة محاكمة في قضية فساد نظمت موسكو عرضا عسكريا ضخما بمشاركة آلاف الجنود الروس الذين جابوا الساحة الحمراء في مجتازة الدبابات الشوارع يوم السبت لمناسبة الذكرى 70 لهزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية. وغاب زعماء الغرب عن العرض بسبب دور روسيا في الأزمة الأوكرانية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
مستمعينا الأعزاء، من المنتظر أن تعيد وزارة السياحة والآثار تأهيل بعض الأبنية التراثية والأثرية مثل متحفي السماوة وواسط وموقعي طاق كسرى والمدرسة المستنصرية في بغداد. ورد هذا بمناسبة افتتاح موقع خان الربع أو النخيلة في الطريق بين كربلاء والنجف بعد انتهاء أعمال الصيانة والتأهيل. المسافة بين خان الربع وخان النص حوالي 20 كيلومتر، وكانت تؤمن مكوثا آمنا لزائري المراقد المقدسة الراجلين. المزيد مع مصطفى عبد الواحد من كربلاء.
افتتحت وزارة السياحة والآثار معلما أثريا من معالم كربلاء بعد تأهيله، وحضر وزير السياحة والآثار عادل شرشاب إلى خان الربع وهو أحد الخانات التاريخية الموجودة بين كربلاء والنجف، وقد بدأ العمل بترميمه قبل نحو عامين وبكلفة إجمالية بلغت 667 مليون دينار. وقال وزير السياحة على هامش افتتاح خان الربع: إن الوزارة بصدد إعادة تأهيل عدد من المواقع الأثرية في المحافظات ردا على قيام داعش باستهداف الإرث الحضاري والتاريخي للعراق.
لا طبعا الآن الصورة غير واضحة لأنه المنطقة هي محتلة، ولكن هي قطعا ما أظهرتها من الصور هو شيء محدود، قطعا تسرق الآثار الأخرى لكي تبيعها وتمول نفسها. قرار مجلس الأمن الأخير يحظر على كل الدول أن لا تتعامل بالآثار العراقية وأن لا تكون مزادات، ومن يخلق سيكون تحت طائلة البند السابع. أعتقد هذا قرار مهم ونقلة نوعية، كل القرارات السابقة لم تكن آلية واضحة للتعامل مع هكذا موضوع. القرار الأخير 2199 نقلنا نقلة نوعية بهذا الاتجاه، وأيضا شكل لجنة تراجع الموضوع في 120 يوم. من جانبنا سنفعل هذا وسنكون بتواصل يومي مع كل منظمات. زاروني كل سفراء الدول تقريبا، طرحت عليهم بوضوح عدونا عدو دولي وعلينا أن نواجه مواجهات دولية.
ويعتبر خان الربع أو خان النخيلة واحدا من عدة خانات شيدت قبل فترة تاريخية طويلة لتكون محطات للراحة على طريق القوافل، وقد تعرض بفعل عوامل البيئة والتعرية إلى أضرار جسيمة قبل أن تقرر وزارة السياحة إعادة ترميمه. وهذا مدير آثار كربلاء حسين ياسر خليل متحدثا عن شيء من تاريخ الخان.
خان الربع التراثي هو بني في الفترة العثمانية على عدة مراحل، سبب البناء مالته هو لخدمة أو إيواء زوار العتبات مقدس القادمين من الشرق، يعني من إيران والدول الأخرى إلى محافظة كربلاء والنجف والمحافظات الأخرى التي تضم العتبات المقدسة. كان المسافة بين خان وخان هي حوالي 20 كيلومتر. العشرين كيلومتر يعني اتخذت هذه المسافة لغرض يعني يعرفون حتى الراجل أو الراكب أو المريض يقطع المسافة من صلاة الصبح إلى ما قبل المغرب. من يدخلون للخان يغلق الباب الرئيسي وحماية هو بي موجودة، كان الهجان أو الشرطة. الخان مؤمن بشكل كامل، يعني أسوار عالية بأبراج دفاعية بخدمات داخلية.
وتضم كربلاء عدة مواقع أثرية لكنها مهملة بشكل واضح. هيئة السياحة والآثار في المدينة قالت إنها بصدد وضع خطة لإعادة تأهيلها لتكون مرافق سياحية يمكن أن تحقق عائدات مالية مهمة. وهذا مدير الهيئة حسين ياسر خليل.
تم الاهتمام بالمنطقة المحيطة به وعمل باركات السيارات وتبليط الشارع إلى الخان، وهناك نية في إنشاء مساحات خضراء لخدمة العوائل لغرض تنشيط السياحة في محافظة كربلاء، وهناك نية إن شاء الله تطوير المنطقة المحيطة بحسن الخيط الأثر إن شاء الله حتى يتم افتتاح للزوار والسياح بشكل كامل.
وفضلا عن الخانات الأثرية، تضم كربلاء أيضا بعض الحصون والكنائس القديمة، وهناك أيضا العديد من التلال الأثرية غير المفتوحة. لإذاعة العراق الحر، مصطفى عبد الواحد، كربلاء.
أعزائي المستمعين، ناقش مؤتمر متخصص واقع التعليم في إقليم كردستان وسبل تطويره انطلاقا من إدراك الدور الكبير للنظام التعليمي وإمكانيته لإعداد جيل جديد مؤهل لتبني برامج المستقبل وتحقيق بناء المجتمع. عن المؤتمر ومشاركة كبار مسؤولي الإقليم، تقرير عبد الحميد زيباري من أربيل. عقدت وزارة التربية في حكومة إقليم كردستان العراقي يوم السبت في أربيل مؤتمرا تربويا لمراجعة واقع قطاع التربية والتعليم في الإقليم من خلال دراسة مجموعة محاور تتعلق بهذا القطاع. وبحسب قول المسؤولين في الوزارة إنهم بدأوا منذ أشهر بالاستعداد لهذا المؤتمر الذي عقد تحت شعار التنمية القيم الإنسانية وأخذ آراء المختصين والمعنيين في قطاع التربية للخروج بتوصيات تخدم هذا القطاع مستقبلا. وفي كلمة له قال نتشيرفان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان إن الواقع الحالي يدفعهم إلى ضرورة إحداث تغييرات جذرية في قطاع التربية. هو أضاف في كلمة له خلال مشاركته الجلسة الافتتاحية للمؤتمر: نحن من الآن يجب أن ننسجم أنفسنا مع مطالب بلادنا المستقبلية، ويجب أن نتوقع مستقبلا مختلفا عن الذي نحن نعيش فيه الآن. ولكي ينسجم ما يقع على عاتق الجيل القادم في المستقبل، يجب أن نجري تغييرات جذرية في النظام التربوي. كما أشار بارزاني إلى أن أي تغيير في المجتمع يجب أن يبدأ من التربية والتعليم، وأضاف قائلا: إذا لم تجدد التربية باستمرار فإنها لن تكون عاملا مساعدا لتنمية البلاد، ولن تستطيع أن تكون عاملا رئيسيا في مواجهة المشاكل الاجتماعية والسياسية الاقتصادية والتكنولوجية والنفسية في بلادنا. وبحسب المعنيين في وزارة التربية فإن المؤتمر يناقش مجموعة محاور تم الإعداد لها من خلال مؤتمرات مصغرة لمديرية التربية خلال الأشهر المنصرمة لمعرفة مواقع الخلل في العملية التربوية في إقليم كردستان العراق. وبهذا الصدد يقول فاتح مولوي زادة المتحدث باسم وزارة التربية في حكومة إقليم كردستان في تصريح لإذاعة العراق الحر: أعمال المؤتمر تضم 6 محاور، منها محور الإدارة، التدريب، الإشراف، الامتحانات، ومحور التعليم الأهلي مع محور البحوث والدراسات. وعلى هامش هذه المحاور هناك عدة مواضيع أخرى تتعلق بالتعليم الخاص والمهني. وبعد اتخاذ قرار جعل التعليم الإسلامي أيضا تابعا لوزارة التربية فإن هذا الموضوع سوف يناقش أيضا. انتهى التعليق. إلى ذلك قال نوزاد أحمد مولود عضو المؤتمر في محور التعليم الأهلي إن لكل المحاور التي تناقش في المؤتمر مشاكل معينة ويجب وضع حلول لها مع المختصين، مشيرا إلى محور التعليم الأهلي والدولي في كردستان الذي بدأ بالانتشار خلال السنوات الأخيرة وبكثرة. وأوضح قائلا: لحد الآن افتتحت مجموعة مدارس أهلية وحتى رياض الأطفال وكذلك مدارس دولية، ولكن بدون أن يكون هناك إشراف جيد أو متابعة لها. وأحد أهدافنا في هذا المؤتمر العمل على إجراء متابعة علمية ودولية لهذه المدارس وإصدار تعليمات دولية وقانونية لهم. انتهى التعليق. كان معكم من أربيل عبد الحميد زباري لإذاعة العراق الحر.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء.
أعزائي المستمعين، قبل أن نبقى والأجواء العراقية والغناء العراقي الأصيل برفقة خضير الشايع، دعونا نستمع لهذه الأغنية.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
وقتا طيبا أتمناه لكم أعزائي المستمعين، وحلقة من برنامج من الأجواء العراقية.
إذاعة العراق الحر من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشايع. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن شاء الله الأجواء صارت أدفى من قبل، تعلو التمنيات براحة البال والعودة إلى الأصالة العراقية والنخوة وأهل الرحم والدنيا بخير إن شاء الله. وقد وردتنا عدة تمنيات بهذا الخصوص، ونهدي هذا اللحن الجميل الوردة الصفراء لأحبائنا في الشمال.
جيبي جاني خواب وما بيزار ويدرم يكبوب ونسب هزار جيبي جاني خواب وما بيزار I'm اجيبي جاني صيف مزيدة ويدرني يكبوتك رسالة اجيبي جاني صيف مزيدة.
مستمعي الكرام، نصل في هذه الحلقة إلى المحطة الأخيرة في مقام النوى، وهو المقام الأول في الفصل الرابع من فصول المقام العراقي فصل النوى.
قارئ المقام انشاده لمقام النوى إلا وابتدى أعضاء التخت الموسيقي بقيادة قارئ المقام نفسه بإنشاد قشتة أي أغنية من أغاني التراث العراقية حسب اختيار قارئ المقام تنسجم بأدغامها مع المقام، مثل هذه البشات فراقهم بشاني بيشترك بالدلالي ربيتك صغيرون، ومثل هذه البشتة التي تغنت فيها منيرة الهوجوج يقلب شل ونوح نوح وتفطر وجر الدمع يا عين من جفني الأحمر نوحي نوحي على العافوج يا روحي نوحي. ولكن على الغالب الآن يغني التخت الموسيقي مع قارئ المقام بعد مقام النوى يلزارع البزر ننكوش جزرع لنا حنة.
مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن. يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع إعداد خضير الشائع.
عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على الفيسبوك يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.